بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز: هذا نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فأما بالتي هي أحسن فاقربوا. وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو التشمير والسعي في نمائه وزيادته. قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة فيه. أخرجه ابن جرير وغيره بإسناد ضعيف. فمن كان من الناظرين له مال يعيش به، فالأحسن إذا ثمر مال اليتيم ألا يأخذ منه نفقة ولا أجرة ولا غيرهما. ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر إلا بأن ينفق على نفسه من ربح نظره، وإلا دعت الضرورة إلى ترك مال اليتيم دون نظر، فالأحسن أن ينظر ويأكل بالمعروف. قاله ابن زيد، وهو صحيح إليه، كما قال الله عز وجل: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقوله حتى يبلغ أشده، أي أشد قوته العقلية والبدنية. والخطاب لأولياء اليتامى، وقيل للحاكم. قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ، هذا هو الأشد. قال ابن جرير: استحكام قوة شبابه وسنه. قال ابن عطية: وهو أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضوع. قلت: وقد روي نحوه عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم. أثر الإمام مالك رحمه الله أخرجه ابن جرير بإسناد فيه ضعف. وقوله عن زيد بن أسلم ضعيف كما عند ابن جرير وغيره. وأثر الشعبي فيه ضعف ويحتمل التحسين. وأثر ربيعة فيه ضعف فيما ساقه ابن جرير من الأسانيد وغيرهم. قال ابن كثير: قال الشعبي ومالك وغير واحد من السلف. قال: ويدل عليه قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط تعالى للدفع إليهم ثلاثة شروط: الأول ابتلاؤهم، وهو اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به معرفتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم، وهذه هي القوة العقلية. والثاني البلوغ، وهذه البدنية. والثالث الرشد. قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا إذا كلتم الكيل من أطعمة وحبوب ونحوها، أوفوا الميزان بذلك بالحق ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد عليه في قوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأمر التطفيف في الميزان خطير، هو كبيرة من كبائر الذنوب. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقال غيره: القسط العدل، جاء عن مجاهد والإسناد إليه فيه ضعف، وبنحوه عن قتادة كما في الدر، وجاء كذلك عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم، وبه قال ابن جرير. وقد روى الترمذي وغيره بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. هذا الحديث كما قال الشارح رحمه الله رواه الترمذي وكذا الحاكم، وفيه حسين بن قيس الرحبي متروك كما في التقريب، وكذبه أحمد، وقال النسائي والدارقطني متروك. فهذا الحديث شديد الضعف كما ترى. وروي عن ابن عباس موقوفا بإسناد صحيح، هذا ما قاله الترمذي رحمه الله تعالى وغيره. لا نكلف نفسا إلا وسعها، قال ابن كثير: أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقد روى ابن مردويه عن سعيد بن المسيب مرفوعا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، قال: من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ، وذلك تأويل وسعها. قال: هذا مرسل غريب، هو ظاهر السند كما ترى، عن سعيد بن المسيب مرفوعا. ورواه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير، وفيه مبشر بن عبيد متروك، ورواه ابن حبان والدارقطني وفيه ضعف. فالإنسان إذا بذل وسعه فقد أدى ما عليه، لأن ما خرج عن الطاقة معفو عنه. قلت: وفيه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق، فالله عز وجل قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها، إلا طاقتها في إيفاء الكيل والوزن. وهذا يدل أن هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت طاقة البشر وقدرتهم، فهذا فيه رد على من يقول بجواز تكليف الله عز وجل العباد ما لا يطيقونه، وهو قول يكفي في رده ذكره من أقوال أهل الكلام. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي الطبري الذي تقدم: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير بالرضا والغضب، بل يكون على الحق والصدق، وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى الحبيب ولا إلى القريب، وإنما يقول الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبعهد الله أوفوا، قدم المتعلق للاهتمام به، وعهد الله سبحانه ما عهده إلى عباده هي عبادته وتوحيده والقيام بأمره. قال ابن جرير: انظروا إلى نفاسة هذا الشرح، كيف ينتقل بنا الشارح من تفسير لآخر، فجزاه الله خيرا. قال ابن جرير: يقول: وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه. فتطيعوه في الأمر بالفعل، وتطيعوه في النهي بالترك، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره كابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وغيره: قلت وهو حسن، أي هذا التفسير حسن، ولكن الظاهر أن الآية فيما هو أخص كالبيعة والذمة والأمان والنذر ونحو ذلك، وعموم الآية مقدم. وهذه الآية كقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فهذا هو المقصود بالآية وإن كانت شاملة لما قالوه بطريق العموم، وهذا ما قلناه. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يقول تعالى هذا وصاكم وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الشارح رحمه الله قال القرطبي، وتفسير القرطبي من التفاسير الطيبة النفيسة، إلا أن القرطبي رحمه الله تعالى حصل له الزلل في بعض أمور الصفات والعقيدة، فيحذر من يقرأ فيه من ذلك، وإلا فتفسيره يذكر الفوائد الفقهية من الآية ويجمعها جمعا طيبا. واختصر الشوكاني رحمه الله تعالى تفسير القرطبي اختصارا جيدا في تفسيره، وزاد عليه قال هذه آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله، وأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. وهذا هو بارك الله فيكم ما يكون عليه طالب الحق من أنه يأخذ كتاب الله وسنة نبيه ويفهم ذلك بفهم السلف الصالح. وأن في موضع نصب، أي واتلو وأن هذا صراطي عن الفراء والكسائي، وهذا ظاهر كما ترى. قال الفراء ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال القرطبي، أو قال وهو القرطبي، والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق التي أفضت إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل، انتهى. وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والحديث صحيح، فالشارح يسوق هذه الأحاديث في بيان قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وما أحسن ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله فيما معنى كلامه، إن الله عز وجل نصب صراطا مستقيما في الدنيا، فمن ثبت عليه وسار عليه ثبته الله عز وجل على صراط الآخرة، وأن هذا صراطي مستقيما لا اعوجاج فيه، ما أمرنا الله باتباعه ونهانا عن البدع، فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن النواس بن سمعان مرفوعا قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط أي من داخله. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في كل قلب مسلم. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم، والحديث صحيح. قال وعن مجاهد في قوله ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به وهو صحيح. وهذه السبل، هذا كلام القرطبي بمعنى، تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة القبور وسائر أهل الملل والأوثان والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء، تعمق في الجدل والخوض في الكلام. فاتباع هذه من اتباع السبل التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم، فيتمسك الإنسان بكتاب ربه وسنة نبيه على ما كان عليه سلفه. وإننا لنحمد الله سبحانه أن كتاب الله بين أيدينا، وأن سنة المصطفى موجودة كذلك في الكتب، وهيأ الله لها العلماء فبينوا الثابت من غيره، وهكذا أقوال السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم مدونة، وهذا من حفظ الله سبحانه لدينه. فما على طالب العلم طالب الحق إلا أن يجد ويجتهد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول. وهذه رواية الشيخين، وفي رواية هي عند مسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ذكر العلماء ما يستفاد من رواية مسلم الرد على من يدعي أنه لم يحدث وإن عمل المحدث، فبينت هذه الرواية أن كل عمل ليس عليه هدي نبينا فهو مردود، سواء أكان هو من أحدث أم غيره. حديث صحيح. قال ابن مسعود تعلموا العلم، هذا أثر عظيم، قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق، رواه الدارمي، وكذا عبد الرزاق في المصنف وهو حسن. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحث المؤمنين بالعلم، تعلموا العلم، إذا أتيحت لك هذه النعمة فاغتنمها، تعلم قبل أن يقبض، فما تستطيع أن تتعلم. ثم بين قبضه فقال وقبضه ذهاب أهله، ذهاب العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا مات العلماء ولم يخلفهم غيرهم بقي أهل الجهل يسرحون ويمرحون، فظلوا في أنفسهم ويضلون غيرهم. وكم كنا نسمع من شيخنا عليه رحمة الله يا أبنائي تعلموا العلم، فإننا والله لا ندري متى نحرم هذه النعمة. فانظروا إلى دار الحديث بدمشق، كانت معقلا من معاقل السنة، واليوم خاوية على عروشه. فالإنسان إذا من الله عليه بالصحة ومن الله عليه بالفراغ عليه أن يجد ويجتهد ويحصل. ثم قال وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وهذا ما لأجله ساقه الشارح، وعليكم بالعتيق القديم ما كان عليه السلف من الصحابة وتابعيهم. قلت: العتيق هو القديم، يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه من الهدى دون ما حدث بعدهم، فالهرب الهرب، والنجاء النجاء، والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم هو الذي كان عليه السلف الصالح، وفيه المتجر الرابح، قاله القرطبي. وقال سهل ابن عبد الله التستري: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان، يقوله سهل ابن عبد الله التستري، فكيف إذا رأى زمانا؟ إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله، ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. وانظر ما عليه أهل الحق مع قوتهم في هذا الزمن وتسلط الأعداء عليهم: هؤلاء جامية، هؤلاء مداخلة، هؤلاء بارك الله فيكم علماء سلاطين. لماذا أرمى أهل الباطل أهل الحق بذلك لما قالوا: اتقوا الله، لا تحدثوا الفتن، لا تثيروا الشغب في بلاد المسلمين، لا تخرجوا على ولاة أمر المسلمين؟ نبذوهم ولقبوهم بهذه الألقاب لينفروا الناس عنه. يأتي المعطل المؤول من جهمي أو معتزلي أو أشعري، فترى أنه يقول عن أهل الحق: هؤلاء مشبهة، هؤلاء حشوية، إلى غير ذلك. وهكذا، فعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. قلت: رحم الله سهلا، ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة، فيلقبونه بالزنديق، هؤلاء زنادقة، إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. إلا لأنه قال لهم: لا تدعوا الولي الفلاني، وادعوا الله وحده، كفروه واستحلوا دمه. إلا أن قال لهم: هذه بدع وهذه ضلالات، وعليكم بالسنة، قالوا: هؤلاء جاءوا بدين جديد. والأمر بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، والأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في الدقيق والجليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، كلامه في البدائع: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا. انظر إلى دقة هذا الترتيب وسوق الأدلة، ثم من القرآن ثم الأحاديث، والتنقل من تفسير طيب لآخر أطيب، ونقل للآثار. ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة عن الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحد في طاعته. هذه من النقولات لمن يرى أن توحيد المتابعة قسما رابعا، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول بعض العارفين: إن السعادة كلها والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق محبة وحسن معاملة. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته، فمن أحب أطاع. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بشروطها: والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا أخيتها وقطب رحاها. هذا الكلام بارك الله فيكم للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وموطن الشاهد من هذه الآية أن الله جل وعلا حرم الشرك وأمر بالتوحيد، والله المستعان.